الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري رقم 2 لمؤلفه الدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان حقوق العاملين، تقدمة مبادرة ضوء بصوت لمع عدرا. يغطي هذا التسجيل كل من الترفيع والإجازات، أي من الصفحة 62 إلى الصفحة 84. نبدأ بالترفيع. قياس كفاءة الموظفين، أي تقويم الأداء والترفيع. إن قياس كفاءة الموظفين يعني تقييم أدائهم لعملهم ومسلكهم بغية التأكد من مدى كفايتهم وصلاحيتهم لممارسة الوظيفة الموكولة إلى كل منهم وإمكان نجاحه في وظيفة أعلى. وقد حدد المشرع في الجمهورية العربية السورية أهداف عملية تقويم الأداء وفقا لما يلي: أولاً، استخدام نتائج تقويم الأداء أساساً إلى اتخاذ قرارات الترقية والترفيع والنقل والتسريح وإنهاء التعاقد. ثانياً، تخطيط الموارد البشرية وتحديد هيكل العمالة. ثالثاً، تقويم سياسات وأساليب الاختبار والتعقيد المستخدمة. رابعاً، تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين. خامساً، تحديد مدى نجاح الأفراد في أداء أعمالهم وترشيد قرارات الإدارة المتعلقة بتحسين مستوى هذا الأداء في المستقبل. سادساً، وضع كل عامل في العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وأدائه. سابعاً، تقويم أسلوب القيادة والإشراف المستخدم، وذلك وفقاً للمادة الثانية من المرسوم رقم 322 للعام 2005. وقد سار التشريع السوري في هذا النهج، حيث نصت المادة 11 من المرسوم رقم 322 للعام 2005 على أن تتقدم الجهة المختصة بشؤون العاملين حتى غاية 15 من أيلول بمعدل نتائج تقويم الأداء وفق النموذج رقم 2 الملحق بالمرسوم ذاته، وبالرجوع إلى الجدول المذكور الملحق بالمرسوم رقم 322 يتبين أنه قد اعتمد في قياس أداء العاملين على عاملي الكفاءات الأساسية والمهام الوظيفية عند إجراء التقييم. وتتعدد عادة السلطات التي تشترك في إعداد قياس الأداء، ولا يقتصر الرئيس الإداري المباشر بذلك ضمانا للدقة والموضوعية والجدية وحماية للموظف من احتمال ممكن الرؤساء الإداريين في استخدام هذه السلطة عن طريق الرقابة المتبادلة بين هذه السلطات المختصة بوضع تقرير قياس أداء الموظفين. وبناء على ما تقدم، فإن المشرع السوري كان دقيقا في توزيع الاختصاص بقياس أداء العاملين، حيث وزع هذا الاختصاص بين عدة جهات. فقد تم توزيع الاختصاص بالتقويم على مستويين، وبحيث يتم قياس أداء العاملين على مرحلتين، وكل مرحلة تختص بإنجازها سلطة إدارية حددها القانون، إذ يجري تقويم أداء العاملين بشكل نصف سنوي، كما يجري التقويم بقصد الترفيع، ويتم المستوى الأول للتقويم مرة كل 6 أشهر في الأسبوع الثاني من شهري شباط وآب، حيث يقوم كل رئيس مباشر على حدة بتقويم أداء جميع مرؤوسيه من العاملين في الجهة العامة وفق نموذج تقرير تقويم الأداء المعتمد أصولاً والخاص بالوظيفة التي يشغلها كل عامل، ويضع له التقدير المناسب بالنقاط والدرجات. وبعد ذلك يقوم المدير الذي يعلو مباشرة الرئيس المباشر في المستوى الإداري بتقويم أداء نفس العاملين ووفق نفس النموذج المستخدم من قبل الرئيس المباشر، وذلك قبل اطلاعه على تقرير الرئيس المباشر، ويضع لكل عامل التقدير المناسب بالنقاط والدرجات. بعد ذلك يقوم كل من الرئيس المباشر والمدير الذي يعلوه مباشرة بإيداع تقريره الموقع أصولاً بشكل سري لدى المدير الأعلى منهما مباشرة، والذي يقوم بدوره بالمقارنة بين التقريرين. في حال كان التقدير بالنقاط بين التقريرين يقل عن 25% من النقاط، يعتمد متوسط التقريرين بالنقاط ويحدد في ضوئه الدرجة التي يستحقها العامل. أما إذا كان الفارق بين التقريرين أكثر من 25 درجة من النقاط، يقوم المدير الأعلى بإعادة النظر بالتقويم. بعد مناقشة النتائج مع الرئيس المباشر والمدير الذي يعلوه مباشرة، مع الاستعانة بسجلات العامل، ومن ثم يبت بالتقدير النهائي بالنقاط والدرجة، وتحفظ نتائج تقويم الأداء نصف السنوي بعد اعتماده أصولاً لدى الرئيس المباشر ومديره إلى حين إيداعها لدى لجنة تقويم الأداء المختصة في الموعد المحدد تمهيداً لإنجاز التقويم بقصد الترفيع، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من المرسوم رقم 322 للعام 2004. وتجرى عملية تقويم أداء العاملين بقصد ترفيعهم كل سنتين، وقد أسند المشرع في الجمهورية العربية السورية هذه المهمة إلى عدد من اللجان، حيث تشكل في كل جهة عامة لجان فرعية لتقويم أداء العاملين، وبقرار من الوزير والمحافظ أو المدير العام أو من في حكمهم، وتتشكل هذه اللجنة وفقا لما يلي: خبيرا من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أو من الجامعات الحكومية أو من الجهات العامة، رئيس اللجنة النقابية في الجهة العامة، مدير في الإدارة المركزية أو مدير الفرع بالفروع، مسؤول الموارد البشرية أو من في حكمه من الجهة العامة. وتقدم اللجنة المذكورة بإقرار تقرير تقويم أداء العاملين، وذلك بناء على متوسط تقديرات تقويم الأداء نصف السنوي التي تمت خلال فترة السنتين الماضيتين، وذلك وفقا للمادة الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 322 للعام 2005. وإضافة إلى اللجان الفرعية المذكورة، فإنه تشكل في كل جهة عامة لجنة مركزية أو أكثر لتقويم الأداء بقرار من الوزير المختص أو من في حكمه، وهي تتكون من الأعضاء التالي ذكرهم: معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام رئيسا، مدير الموارد البشرية أو من في حكمه لدى الجهة العامة عضوا، ممثل التنظيم النقابي بسجية المكتب التنفيذي للاتحاد العام عضوا. وتختص اللجنة المركزية بالبت بالاعتراضات المقدمة من العاملين بالجهة العامة ذاتها على قرارات اللجان الفرعية بعدم الترفيع خلال مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها، وفي حال عدم البت في الاعتراض المقدم من قبل العامل خلال المدة المذكورة يعتبر اعتراضه مقبولا حكما. وكذلك تختص اللجنة ذاتها بإقرار الدرجة النهائية لتقويم أداء رئيس وأعضاء اللجان الفرعية بالمركز والفروع ومديري الإدارات المركزية ومديري الفروع أو المكلفين بهذه الوظائف بناء على تقديرات تقويم الأداء نصف السنوي التي تمت خلال السنتين الماضيتين، وذلك وفقا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 322 للعام 2005. وكذلك تشكل لجنة أخرى على المستوى الوزاري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الوزير المختص أو من في حكمه، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. وتختص هذه اللجنة بتقويم أداء كل من معاوني الوزراء ومن في حكمهم والمديرين العامين أو من في حكمهم أعضاء اللجان المركزية، وذلك من خلال تقارير تقويم الأداء نصف السنوية عن فترة السنتين الماضيتين والتي تقدم من قبل الوزير المختص أو من في حكمه، وذلك وفقا للمادة العاشرة من المرسوم رقم 322 للعام 2005. وليس هناك نمط معين يجب اتباعه عند وضع تقارير قياس كفاءة أداء العاملين، فقد يتم إعدادها بالأرقام والدرجات الحسابية ذات النهايات الكبرى والصغرى والموزعة على مختلف عناصر التقدير، وقد يتبع أسلوب المراتب حيث يتم التقدير بناء على وصف أداء الموظف بأنه ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف، كما يمكن الجمع بين الأسلوبين بأن تقدر الكفاية بالأرقام ثم تترجم إلى مراتب. وقد أخذ المشرع السوري بالمنهج الأخير، وبحيث يتم تقدير درجات تقويم الأداء وفقا لما يلي: من 1 إلى 2.49 تقدير ضعيف، من 2.50 إلى 3.49 تقدير وسط، من 3.50 إلى 5 تقدير جيد، وذلك وفقا للمادة 12 من المرسوم رقم 322 للعام 2005. وتحدد القوانين المقارنة عادة عدة نتائج تترتب على القياس الدوري لأداء العاملين، وقد حدد قانون العاملين السوري رقم 50 لسنة 2004 هذه النتائج فيما يلي: ألف، تحقق علاوة الترفيع، حيث يمنح من حددت درجة كفاءته بدرجة جيد فما فوق علاوة على أجره المقطوع قدرها 9% من الأجر المقطوع، أما من حددت كفاءته بدرجة وسط فيمنح علاوة قدرها 5% من الأجر، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة 24 من القانون 50 للعام 2004. ب إذا لم يرفع العامل مرتين متواليتين أو 3 مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة فإنه يسرح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون 50 للعام 2005. ثانيا، الإجازات. تنقسم الإجازات وفقا لقانون العاملين إلى إجازات إدارية المطلب الأول، وإجازات صحية المطلب الثاني، وإجازات ذات طبيعة خاصة المطلب الثالث، وسوف نطرح كل من هذه الأنواع وفقا لما يلي. أولا، الإجازات الإدارية. الإجازات الإدارية هي انقطاع للعامل دوريا عن تأدية أعمال الوظيفة مع حصوله على أجره، وذلك لمدة معينة وبعد الموافقة المسبقة من الجهة الإدارية المختصة، ويعطى هذا النوع من الإجازات للموظف حتى يأخذ قسطا من الراحة سنويا يرتاح فيه من عناء العمل فيعود إلى عمله أكثر استعدادا وقدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه، وسندرس فيما يلي الأحكام الخاصة بالإجازة الإدارية. أولا، مدة الإجازة الإدارية. تمنح الإجازة الإدارية على أساسين: مدة الخدمة الفعلية والعمر، ويعتبر الأساسي الأول هو المعيار الأساسي في تحديد مدة هذه الإجازة، وذلك كما يلي: 15 يوم عمل لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن 5 سنوات، 21 يوم عمل لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها 5 سنوات وحتى 10 سنوات، 26 يوم عمل لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها 10 سنوات وحتى 20 سنة، 30 يوم عمل لمن أتم 50 من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها 20 سنة، وذلك وفقا للفقرة ألف من المادة 44 من قانون العاملين الأساسي. وفي معرض تطبيق هذه الشرائح، تعد الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة 44 من قانون العاملين الأساسي. وتحسب الحدود الدنيا لمدة الخدمة المنوه عنها سابقا على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة، وذلك وفقا للفقرة ج من المادة 44 من قانون العاملين. ويتم منح الإجازات الإدارية السنوية وفقا لقانون العاملين الأساسي وفقا للأسس التالية: أولا، يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل. ثانيا، الإجازات الإدارية السنوية إلزامية. ثالثا، يمكن للجهة العامة في حالات الضرورة استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته، ويعطى في هذه الحالة وعندما تسمح ظروف العمل إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة، وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجز تعويضها عينا في العام نفسه، وذلك وفقا للمادة 45 من قانون العاملين الأساسي. رابعا، تعطى الإجازة السنوية مرة واحدة أو أكثر ضمن المقدار الذي يستحقه الموظف بشرط أن لا يتم استعمالها بصورة متقطعة، وذلك وفقا لبلاغ وزارة المالية رقم 10 للعام 1958. خامساً، إن الإجازة الإدارية سنوية، لذلك لا يمكن أن تتجاوز غاية السنة العائدة لها. أما إذا أعطيت الإجازة بين سنتين، فلا يحسب من الإجازات الإدارية إلا ما يقع ضمن كل سنة من هاتين السنتين، وذلك وفقاً لكتاب وزارة المالية رقم 359 للعام 1976. سادساً، يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعنية عن طريق رئيس الهيئة أو بتفويض منه اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق، وذلك فيما يتعلق بوقف الإجازات الإدارية، وفي الحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وقفها، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 للعام 1981 المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. سابعاً، لا يجوز منح الموظف المنقول إجازة إدارية إلا بعد مرور شهر على الأقل، وذلك وفقاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 14776 للعام 1954. ثامناً، وفي كل الحالات تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية، ويعطى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها، وذلك وفقاً للفقرة جيم من المادة 45 من قانون العاملين ورأي مجلس الدولة رقم 331 لعام 1912. ثانياً، بدل الإجازات الإدارية وتراكمها. القاعدة أنه لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى، بل يجب استعمال الإجازة في عام استحقاقها، ويسقط حكماً الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام. وفي كل الحالات لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك وفقاً للفقرة ب من المادة 45 من قانون العاملين الأساسي. ثانياً، الإجازات الصحية، وهذا النوع من الإجازات يمنح للموظف بسبب مرضه، وغني عن البيان أن هذه الإجازة تعطى للعامل حتى يتمتع بالراحة اللازمة للبرء من مرضه، وحتى يكون في معزل عن زملائه العاملين والمراجعين، فلا تسري عليهم العدوى من جراء مرضه إذا كان مرضه معدياً. وقد نظم المشرع في قانون العاملين هذه الإجازة تنظيماً دقيقاً وفقاً لما يلي. أولاً، مدة الإجازة الصحية. يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب عن عمله لأسباب صحية لمدة 200 يوم متصلة أو منفصلة، يعطى خلالها 80% من أجره عن 30 يوما الأولى، أجرا كاملا عن 170 يوما التالية. وتعطى الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية، وتعد الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية، وذلك وفقا للمادة 48 من قانون العاملين الأساسي. ويحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي القطر أن ينال إجازة صحية، وذلك بعد جلب تقارير طبية موقعة من قبل طبيب اختصاصي أو إدارة المشفى الذي عولج فيه، ومصدقة من الدوائر الصحية والسفارة السورية في البلد الموجود فيها. وفي حال عدم وجود بعثة سياسية أو قنصلية في البلد الصادر عنه التقرير، يكتفى بتصديق الدوائر الصحية المختصة في ذلك البلد، أو ذلك وفقاً للمادة 50 من قانون العاملين الأساسي. قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 8270 للعام 2004. ثانياً، عمل لجان التسريح الطبية. في الحقيقة تنتهي الإجازة الصحية وفقاً لأحد احتمالين، فإما أن يتعافى العامل من مرضه ويعود إلى عمله، وإما أن لا يتعافى من هذا المرض خلال المهل التي حددها القانون. لذلك فإن قانون العاملين قد حدد مرجعاً مختصاً للبت في ذلك. هذا المرجع هو لجان التسريح الطبية الفرعية التي يطعن بقراراتها أمام لجنة التسريح الطبية العامة. ألف، لجان التسريح الطبية الفرعية. تشكل لجنة التسريح الطبية الفرعية في مركز كل محافظة وفقاً لما يلي: مدير الصحة رئيساً، طبيبان من العاملين من غير أعضاء لجان فحص العاملين، أحدهما من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب أن يكون قد قضى على ممارسته للمهنة مدة لا تقل عن 5 سنوات، عضوان أصليان. طبيبان من العاملين من غير أعضاء لجان فحص العاملين أي عضوان ملازمان، وذلك وفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 للعام 2005، وينوب عن مدير الصحة برئاسة اللجنة معاونه أو من ينوب عنه في حال غيابه على وجه قانوني، وتجتمع هذه اللجنة بكامل هيئتها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو الأكثرية، ويجب أن تكون معللة ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الاختصاصيين حسب الحالة المعروضة أمامها، ويسمى أعضاء هذه اللجان بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مديري الصحة في بداية كل عام، ويحال العامل إلى لجنة التسريح الفرعية المختصة في الحالتين التاليتين إذا بلغت مدة الإجازات الصحية 180 يوماً بصورة متصلة. إذا بلغت مدد الإجازات الصحية 200 يوماً في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة، وفي كل الأحوال يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر 80% من الأجر ل18 شهراً خلال 5 سنوات ما فيها السنة الجارية، وذلك وفقاً للفقرة ألف من المادة 52 من قانون العاملين. وإذا تبين للجنة التسريح الطبية الفرعية أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل، أو إذا تبين لها أن المرض وإن لم يكن ناجما عما تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء، تقرر تسريحه. أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم أو أنه قابل للشفاء، فيمنح إجازة بكامل الأجر لا يتجاوز مجموع 2 شهر، تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه، وذلك وفقا للمادة 52 فقرة ب من القانون العاملين. وتقوم اللجنة ذاتها بتبليغ قرارها إلى الجهة العامة التي يتبع لها العامل، وعلى الجهة العامة تبليغ العامل مضمون هذا القرار، وذلك وفقا للمادة 3 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 548 للعام 2005، ويحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية العامة بدمشق خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبليغه قرار اللجنة الفرعية، وفي حال عدم اعتراض أي من الجهتين خلال المدة القانونية يعتبر تقريرها قطعيا وينفذ بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب التقرير الدرجة القطعية، وذلك وفقا للفقرتين ب وج من المادة 3 من قرار رئاسة مجلس الوزراء للعام 2005. لجنة التسريح الطبية العامة، تتشكل هذه اللجنة وفقا لما يلي: 1 معاوني وزير الصحة رئيسا، طبيبان من العاملين في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوان، ويجب أن يكون هذان العضوان من غير أعضاء لجان التسريح الطبية الفرعية وأن لا تقل ممارستهم للمهنة عن 10 سنوات. طبيب اختصاصي حسب الحالة المعروضة عضوان، وهذا الطبيب ينتقى من قبل رئيس اللجنة الطبية المركزية من قائمة مرفقة بقرار التشكيل يتضمن أسماء الأطباء الاختصاصيين المعتمدين من كافة فروع الاختصاص، وذلك وفقا للمادة الأولى من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 548 للعام 2005. وتجتمع اللجنة المذكورة بكامل هيئتها بطلب من رئيسها، وتتخذ قراراتها النهائية بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات ترجح الجهة التي فيها الرئيس، وتعتبر قراراتها قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، وذلك وفقا للمادة الأولى من القرار 548 للعام 2005. وتختص لجنة التسريح الفعلية العامة بالبت في الاعتراضات الصادرة من الجهة العامة أو العامل على تقرير لجان التسريح الطبية الفرعية، وعليها أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الاعتراض، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة الأولى من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 548 للعام 2005، والفقرة ج من المادة 52 من قانون العاملين الأساسي. وتنفذ قرارات اللجنة التي تتضمن التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية، وتضفى حقوق العاملين وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك، وذلك وفقا للفقرة د من المادة 52 من قانون العاملين الأساسي، والفقرة ج من المادة الأولى من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 548 للعام 2005. ثالثاً، الإجازات ذات الطبيعة الخاصة، وهذه الإجازات تعطي للعامل استناداً إلى ظروف تتعلق بحياته الخاصة، وتمنح هذه الإجازات إما لظروف اضطرارية نظراً على حياة العامل، زواج أو وفاة، أو بسبب أدائه لفريضة دينية مثل إجازة الحج، أو لأسباب خاصة يقدرها العامل شخصياً وتوافق عليها الإدارة مثل الإجازة الخاصة بلا أجر. أولاً، الإجازات الاضطرارية، وهي تمنح في حال زواج العامل أو في حال حدوث حالة وفاة عائلية. ألف، إجازة الزواج، حيث يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه، مع ملاحظة أن منح إجازة الزواج رهن بالحاجة إلى استعمالها للغرض الذي تمنح له، وأن أعطاءها بعد فوات الغرض من منحها غير جائز انسجاما مع غرض المشرع من منحها، وبالتالي لا تمنح هذه الإجازة فيما إذا قامت أدلة كافية على فوات الغاية المقصودة من ذلك، وهذا يعني أن حق العامل بإجازة الزواج منوط بالغاية منها، وهي التمكن من حضور مراسم الزواج والقيام بالاستعدادات اللازمة له، ويعود للإدارة المختصة أن تتحقق بوسائلها الخاصة عما إذا كان طلب الزواج المقدم بصورة متأخرة عن عقد القران هي فعلا من أجل حضور مراسم الزواج أم لا، وذلك وفقا لرأي مجلس الدولة رقمي 263 للعام 1986. ب. إجازة الوفاة، يحق للعامل أن يتغيب لمدة 5 أيام متصلة بأجر كامل في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه، أو زوجة أو أخيه أو أخته، والأصول هم الأب والأم، وإن الإبن والفروع هم الأبناء، وأبناء الإبن مهما نزلوا، والبنت وأولاد البنت مهما نزلوا، وأولاد بنات الإبن مهما نزلوا، وذلك وفقا لرأي مجلس الدولة رقم 58 للعام 1960. الإجازة الخاصة بلا أجر، وتمنح هذه الإجازة للعامل مراعاة لظروف خاصة قد تحيط بحياة العامل، لذلك أجاز قانون العاملين منح العامل بناء على طلبه الخطي ولأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر محدد في الصك الصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها منفردة أو مجتمعة عن 5 سنوات طيلة مدة خدمة العامل، وذلك وفقا للفقرة ألف بند 1 من المادة 56 من قانون العاملين الأساسي، وتمنح هذه الإجازة للعامل الأصيل، كما يمكن أن تمنح للعامل المتمرن، وهي إذا منحت للعامل المتمرن فلا يجوز منحها لأكثر من شهر واحد، وعلى أن تضاف هذه الإجازة إلى مدة التمرين، وذلك وفقا للبند 2 من الفقرة ألف من المادة 56 من قانون العاملين الأساسي، ولا يشترط أن يحصل العامل على الإجازة دفعة واحدة ضمن مدتها القصوى، بل يحق له أن يحصل عليها على دفعات، وفي كل دفعة تكون لمدة محددة، وفي جميع الأحوال تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية مطلقة في منح هذه الإجازة، لذلك تقوم الإدارة بمنحها أو بحجبها بناء على مقتضيات المرفق العام الذي يعمل فيه العامل، وذلك وفقا لرأي مجلس الدولة رقم 55 لعام 1971. وفي معرض حساب مدة الإجازة الخاصة بلا أجر يلاحظ أن هناك حدا لهذه الإجازات ذات طبيعة خاصة لم يدخلها المشرع في حساب الحد الأقصى لهذه الإجازة المذكور في المادة 56 من قانون العاملين والمقدر ب5 سنوات، وتتمثل هذه المدة غير الداخلة في حساب الحد الأقصى لهذه الإجازة فيما يلي: 1- مدة التغيب عن العمل دون الحصول على إجازة أصولية المادة 59 من قانون العاملين الأساسي، عدم العودة إلى العمل بعد انقضاء مدة الإجازة مهما كان نوعها، وذلك وفقا للمادة 60 من قانون العاملين الأساسي، ففي هاتين الحالتين تعتبر مدة التغيب الناجم عن ظروف تقبلها الجهة العامة إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له، وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر. أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعد بكاملها إجازة خاصة بلا أجر، وذلك وفقا للمادة 61 من قانون العاملين الأساسي. عودة العامل الموجود في أحد الأوضاع التالية إلى عمله قبل انقضاء مدة معينة حددها القانون بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة، حيث تعد مدة الغياب في هذه الحالة إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة، وعند كفايتها يعد الباقي إجازة خاصة بلا أجر، وذلك وفقا للمادة 135 من قانون العاملين الأساسي. العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب. العامل الذي ينهي ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه صك إنهاء الندب. العامل الذي يترك وظيفته دون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوما من تاريخ تركه الوظيفة، والذي يتغيب أكثر من 30 يوما بصورة منقطعة خلال السنة الواحدة. العامل المجاز الذي يستأنف عمله خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إجازته. العامل المدعو لخدمة العمل الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يوما من تاريخ تسريحه من الجيش. العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إفاده. العامل الموفد للدراسة أو للاطلاع أو التدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء أو إنهاء إفاده. العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، وكذلك لا يدخل في حساب الإجازة الخاصة الممنوحة للعامل وفقا للمادة 56 جميع الإجازات التي تمنح للعامل وفقا لقانون الانتخاب وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي، وكذلك لا تدخل فيها إجازة الأمومة الإضافية التي سبقت دراستها. وتعد وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها 3 أشهر، وقبل ذلك لا تعد شاغرة، كما تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل في حساب الخدمة الفعلية وإلى قدم العامل المؤهل للترفيه وفي حساب المعاش إذا لم تتجاوز مدتها 3 أشهر. أما إذا زادت عن 3 أشهر فيدخل ما زاد منها في حساب المعاش فقط، شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات والاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة 57 من القانون 50 العام 2004. أما بالنسبة للإجازة الخاصة الناجمة عن الغياب المبرر المنصوص عليها في المواد 61، 60، 59، 135 من قانون العاملين فلا تدخل في قدم العامل المؤهل للترفيه وتحتسب في المعاش فقط، شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا. وفي كل الحالات فإنه يجوز إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك وبناء على طلب العامل الخطي، وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرة العامل لعمله إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنع، وذلك وفقا للفقرة ألف من المادة 58 من قانون العاملين. وإذا أعيد العامل إلى العمل وفقا للحالة سالفة الذكر فإنه يعاد إلى وظيفته السابقة إذا كانت لا تزال شاغرة، وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات الفئة العامل تتناسب مؤهلاته وتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة 58 من قانون العاملين. وأخيرا فإن الإجازات على مختلف أنواعها تمنح وفقا لما يلي: 1- تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية وإجازة الأمومة والإجازات الاضطرارية وإجازة الحج وفقا لما يلي: في القطاع العام الإداري بمختلف فروعه وأنواعه تمنح الإجازات المذكورة بكتاب صادر عن الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العاملين ومعاونيهم والمديرين في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات، وبكتاب صادر عن معاون الوزير أو المدير العام المختص حسب الحال لسائر العاملين في الإدارة المركزية، وبكتاب عن رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة لسائر العاملين في الفرع. في القطاع العام الاقتصادي تمنح الإجازات المذكورة بكتاب صادر عن الوزير المختص بالنسبة للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات وعن المدير العام لباقي العاملين، وذلك وفقا للفقرة ألف من المادة 62 من قانون العاملين الأساسي. 2. تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة 3 أشهر، أما إذا لم تتجاوز مدة الإجازة 3 أشهر فتمنح بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة 62 من قانون العاملين الأساسي. وفي جميع الحالات يراعى منح الإجازات للمديرين في مراكز المحافظات سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة، وذلك وفقا للفقرة ج من المادة 62 من قانون العاملين الأساسي. 4. إجازة الأمومة، وهذه الإجازة ملحقة بالإجازة الصحية، وسوف ندرس أحكام هذه الإجازة وفقا لما يلي. أولا، مدة الإجازة. تمنح هذه الإجازة وفقا للمدد التالية: 120 يوما عن الولادة الأولى، 90 يوما عن الولادة الثانية، 75 يوما عن الولادة الثالثة، وذلك وفقا للفقرة ألف من المادة 53 من قانون العاملين الأساسي. وتنزل هذه الإجازات إلى النصف إذا توفي المولود، وذلك وفقا للفقرة ب من المادة 53 من قانون العاملين الأساسي. 2. أحكام هذه الإجازة. تمنح إجازة الأمومة بموجب شهادة طبية، وهي عبارة عن تقرير طبي يخضع للتصديق من لجنة فحص العاملين، وذلك وفقا للمادة 2 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 548 للعام 2005، وتبدأ مدة إجازة الأمومة من تاريخ طلبها من قبل العاملة خلال الشهر 9 من الحمل، وليس من تاريخ التقرير الطبي إلا إذا طلبت العاملة الإجازة بتاريخ التقرير الطبي، وذلك وفقا للرأي مجلس الدولة رقم 157 لعام 1967. وإضافة إلى مدة إجازة الأمومة كما حددها المشرع، فقد أعطى المشرع العاملات الحق في طلب إجازة أمومة إضافية قدرها شهر واحد ولكن بدون أجر، وذلك وفقا للفقرة ه من المادة 53 من قانون العاملين الأساسي. يجوز للعاملة أن تقدم طلبها على منحها إجازة أمومة إضافية لمدة أقل من الشهر، لأن مدة الشهر التي وردت في الفقرة هي من المادة 53 من قانون العاملين هي حد أقصى لإجازة الأمومة الإضافية، وبالتالي يجوز أن تنقص عن هذا الحد. نهاية الوحدة الثالثة ونهاية التسجيل.